نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: كتاب في مكتبتك تتمنى قراءته، وما الذي يؤخرك عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا الأخوة ينتبهون، هذا الكتاب أصلا موجود في المكتبة عنده، يعني ما هو كتاب يتمنى يشتريه. هذا صح سؤال، إن شاء الله سؤال تفاعل الأسبوع القادم. كتاب تتمنى تشتريه، لكن الآن هذا الكتاب أصلا موجود في المكتبة وإلى الآن ما قرأه، وما السبب الذي جعله يتأخر؟ أنا بريد الأسباب الآن، لأنه هذه الأسباب تظهر اختلاف تنوع الناس في العوامل اللي تصدم عن قراءة مثل هذه الكتب. نبغى إن شاء الله نشوف التجارب.
أخونا محمود الأشول يقول: الحمد لله لا أدخل كتابا في مكتبتي إلا بعد قراءة المقدمة والفهارس، لكن طالما تمنيت أن أتفرغ لتفسير ابن كثير قراءة ومدارسة.
أحسنت أحسنت، هذا طريقة جميلة. الذي لا يدخل الكتاب حتى لا يقرأ المقدمات والفهارس شيء، يكون في الغالب أخذ تصور عن الكتاب جميل جدا، وهذا جميل، هذا ممتاز، هذا طريقة للنظر في الكتاب. أحيانا الحين نحن كلامنا على الخطوين، الكتاب كله يأخذ ويدخل في الدرج هو ولا يدري عنه شيء، أما الذي يطالع مقدمات فهارس وينظر فيه هذا جيد، لأنه عرف الآن بالجملة عرف مكونات الكتاب ماذا فيه، هذا طيب، نظرة الجملية طيبة.
أخونا ابن عاشور يقول: الحاول كبير للماوردي الشافعي عليه رحمة الله، يؤخرني عنه كثرة التصحيف الذي فيه والذي تجعل ولدان شيبة، ليت أحد المتخصصين ينهض لخدمته.
والله أنك صادق يا أخونا محمود.
أخونا ابن عاشور.
ابن عاشور الله يعطيك العافية، والله أنك صادق، والمشكلة أنها طبعتها تجارية وطبعت قديما، وصحيح انتفع بها وهي خير من بقاء مخطوط، لكن سبحان الله الكتاب هذا كتاب نفيس، وهو أصلا الماوردي رحمه الله عالم كبير يعتبر يعني رأس. أنا أذكر شيخنا العلامة الشيخ يعقوب بن حسين يقول: هذا لو وجد في زمن الأئمة لكان صاحب مذهب، اللي هو الماوردي، توفي 450 هجري رحمة الله عليه، وهو صاحب عقلية عظيمة، وهو في كتاب هذا أبدع جدا في قضايا الاستدلال العقلية والأقيسة للشافعية، لا تكاد تجد له نظير في كتب الشافعية الأخرى وللمسائل عموما. المقصود هذا الكتاب لما طبع فرحنا، لكن مشكلة الكتاب أخذه المشغبون وبعض النشر سيئة الذكر المعروفة وطبعوا الكتاب، والطباعة سقيمة جدا. أنا قل ليتم لما يسرقون بعض الكتب ليتم يسرقوها يعني على حسنها، يعني هي مسروقة طب حسن الشغل أقل شيء، فتذم من جهة وتمدح من جهة، يعني هذا أقل شيء. مع أني والله هذا الكتاب هذا الكتاب بالذات اقترحته على إحدى الدور العلمية، مو العلمية، دور النشر المعتنية بالفقه الشافعي، وقلت لهم: ترى هذا الكتاب يحتاج إلى إخراج منكم كما أخرجتم الكتاب الفلاني والفلاني الفلاني. فكان الجواب صاحبها الله يجزاه خير أنه خلاص الكتاب قد طبع، منها يشتري الطبعة الجديدة، وهذا كلام أنا أظن أنه خطأ 100%، لأني أنا قلت له قلت شوف أنا مع أنه عندي النسخة، إلا أنه لو طلعت نسخة من طرفكم أنتم أنا مستعد أقتنيها مرة ثانية، والسبب قلت له فيها التصحيف وسقط شيء عجائب، تقرأ المخطوطة سهم تقرأ هذا المطبوع. المقصود أنه ليت أحد دور نشر تتبنى، وهو من الكتب الموسوعات المطولات والكتب العظيمة في الباب، ليت أحدا من دور النشر تتبنى، مع العلم أنه أخذ رسائل علمية كاملا قرابة 40 رسالة علمية في أم القرى وغيرها. أتمنى أنه حتى لو يصير التنسيق بين هذه الرسائل العلمية لو يصير يحصل تنسيق، يعني على أقل تقدير.
أخونا عبد الرحمن العمودي يقول: شموع النهار ويؤخره عنه صعوبته.
شموع النهار من؟
للعجاري.
والله ترى مو صعب مرة، لكن عموما إذا أنت اهتمت بالموضوع ستقرأه يعني.
وأخونا عبد
يعني هذا مو طويل، طيب هذا مو طويل، شيء كتاب سهل يعني مش
نحن ما اشترطنا طويل، قلنا كتاب مجرد تتمنى قراءته.
والله إذا كان أبو مجلد لسه يتبنى قراءته طبعها يلا الله يخلي
أبو مجلدات. أخونا عبد الرحمن يقول تسهيل فقه جبريل رحمه الله وهو يؤخر يعني آخر القراءة بسبب دراسة زاد المستقنع للتأصيل ثم يقرأه لأنه كتاب موسع.
والله هو صراحة من هذا يعتبر من نفائس الشروح المعاصرة من نفائس الكتب الفقهية المعاصرة لفقيه محقق قلمه قلم يعتني بجانب الاستنباط والاجتهاد في الآثار والمرويات والمنقول على إما رحمة الله عليه. يعني كتاباته وأبحاثه أيضا كلها يوصى بها لما فيها من التحقيق العلمي. نعم
أخونا أسامة يقول كتاب الشخصية القوية لياسر الحزامي الذي يمنعني من قراءته هو الكسل.
أنا أظن والله أعلم يا أخونا اسمه إيه؟
أسامة.
يا أخو أسامة أظن لما لو قرأ الكتاب سيرى من ضمن علامات الشخصية القوية ترك الكسل، فهو عنده الكسل فما يقرأ يذمه، وطبيعة النفس لا تحب تقرأ ما يذمه يعني يخاطبه هي شخصيا. يذكرني بعض الخطب واحد الخطبة وترى تكررت في أكثر موضع أو بعض المحاضرين لما يتكلم عن موضوع يشعر بعض الجالسين كأنه يقول لك ترى أنت المقصود. فبعض الناس ترى لا يقرأ بعض الكتب لأنه يعرف من نفسه أنه ترى هو المقصود بالكلام. لا لعلك تقرأ إن شاء الله ويزيل عنك الكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان السعيد بالله من الكسل. نعم.
أخونا مليحان يقول البداية والنهاية لابن كثير طبعت عالم الكتب يؤخرني عنه سعره الباهظ وندرة الطبعة.
الظهر ما اشترى لا شهادة، شهادة جواب يصلح للحلقة القادمة إن شاء الله. لكن احنا نريد لا شيء عندك في المكتبة تريد تقرأه، لا شك أنه البداية والنهاية يعني يعتبر مشروع قراءة، مع أنه ترى مثل هذا إن شاء الله نعلق عليه بعدين.
طيب.
نعلق على الكتاب المطول هذا وامثاله في الأخير ولا إن شاء الله الحلقة القادمة. نعم.
أخونا طيب مفتاح يقول من هذه السنة لشيخ الإسلام والمانع عدم وصول التدمرية والتي تعد بوابة المطولات.
ما شاء الله، أول شيء مسي على خير أخونا طيب مفتاح، وينك من زمان ما علقت وما داخل. أخونا من الجزائر الله يعطيه العافية، وكان مشارك من أصدقاء البرنامج طبعا ومتابعين الله يعطيه العافية، وله عناية جدا بتراب الكتب مع أنه يعني كفيفة الله يحفظه وصونه. إذا الله خير والله منهاج السنة كنز عظيم، لكن الذي يمنعك أن تقول تدمرية أنت لسه ما جيت إلى التدمرية وما قبلها الواسطية ونحو ذلك يعني تحتاج إلى مراحل. باقي شيء؟ لا. طيب شوف هذه المطولات اللي يقول بداية النهاية ولا منهاج السنة ولا غيره، أنا أنصح أن لا يقرأها إلا من كان له مشروع في القراءة، لأنها تجمع أشتاتا من الفنون والعلوم والفوائد. إذا ما استطاع أن يوظف قراءته سوف بعد ما ينتهي سيشعر أنه تلذذ بإتمام كتاب مطول لكن حقيبته فارغة، لم يملأ جعبته بشيء مما يستثمره في القراءة، ما وإذا به لم يعلق شيء، لم يستخرج شيء، ما استنبط شيء، لكن اللذة جاءته فقط في إنهاء الكتاب. وهذا ترى يحصل لكل من حتى لكل من قرأ حتى كتابه ولم يعرف ما فيه ولا شيء. الكلام المطولات الغالب يعني أن الإنسان يحسب حسابه إنه لأنها تأخذ وقت عمر، أن القراءة تكون لمرة واحدة فلتكن قراءة فاحصة بحيث أنه ما يترك شيء سيحتاجه مما يخدم مخزونه العلمي أصلا أو ما سيستقبله من أبحاثه العلمية ونتاجه العلمي إلا ويستطيع توظيفه من خلال ما يستخرج من هذه من قراءة المطولات. طبعا هذه المطولات وغيرها الكتب كثيرة جدا، كتب التاريخ عموما والطبقات والتراجم ترى هي تقرأ لهذا لمن ليس له تخصص تاريخي. المتخصص تاريخيا أو الذي له عناية أصلا بهذا الجانب خصيصا تحقيق مخطوطات وتأليف فيه، لا هذا سيقرأها له غرض آخر طبعا لتقويم علمه التاريخي وتحقيق مسائل وشيء. كلامنا من يقرأه لاستخراج ما فيه فوائد، ما يهم فلان ابو فلان وفلان ما يهتم كثيرا، تلاميذ وشيوخ يتمر عليه قد قليل، لكن لأنه قد بل هو قد يهم شيء معين أشكل عليه من قبل، لكن الكلام على الفوائد المنثورة، المسائل المنثورة، المناظرات، الحكايات، العجائب، منقول المقولات الموجودة فيها، طرائف ما يحكى، غرائب ما وهبها الطريقة، هذه كيف توظفها؟ هذه ما لم يكن له مخزون علمي يستطيع أن يوظف هذه الفوائد لخدمة المخزون العلمي، الغالب أنه ستكون قراءته فقط لذة لا أكثر، لا انتفاع ولا الغالب، مع أن ننصح بقراءة المطولات على أي وجه كان لأن القراءة خير من عدمها.
طيب هذه الجمهور يعني تبادر إلى ذهني كتاب مكتبة الشيخ عبد البطاط العامرة يتمنى الشيخ قراءته.
أنا جاي لك ولد ما تسألني.
الجمهور يحب يسمع منك.
والله مو الجمهور هذا إسلام اللي قاعد يودبز لك. والله يا ولدي أنت تعرف مكتبتي عامرة، أنا الحمد لله ولله الحمد، يعني مكتبتي كله غالبها إذا ما قلنا كلها ما دخل كتاب إلا وطالعته، مطالعة متصفح طال المقدمات دعك منها، لكن التصفح في بعض الأبواب اللي تهمني أنا غالبا نشتري بعض الكتب، هذا الغالب يعني، ويهمنا فيها أبواب معينة، فصول معينة، اللي هي المحك، هي تبين أو هي محل الحاجة، الباقي معروف يعني مطروق دارج من كثرة ما تقرأ فيه خلاص معروف عندك. وهذا يا ولدي هذا مما بعض الناس يعتمدون على موضوع سرعة القراءة، مما أنا أقول غلط، ويأخذون دورات في القراءة التصويرية وأشياء كذا، وبعض مراسلني في كيف أقرأ قراءة سريعة، غلط، لا تقرأ قراءة سريعة، نحن نقول لك اقرأ قراءة مفيدة الذي سيعينك على الإنجاز، ما أقول لك على سرعة القراءة، على الإنجاز هو تحصيلك العلم المتين القوي السابق، تحصيلك العلمي سيعينك على الإنجاز، ولا أقول كثرة سرعة القراءة، سرعة القراءة ليس مقصودة لذاتها أبدا، أي ما تحصلك العلمي ومتانة ما تأصيلك العلمي الحقيقي ومحصولك العلمي القوي وكثرة اطلاعك ستجعل الكتب فيما تستقبل سهل جدا تطالعها، كثير من الأبواب معروفة وطرقة مشهور ومعروف، انتهينا، أنت تريد خواص كل كتاب هذا سوف تتقف عليه، الباقي معروف طرق يعني ما مكرور يعني ما في شيء جديد، والكتب اللي يعني وبهذا يقل عندك حجم الكتب اللي تريد تطالعها من أولها لآخرها جدا سيقل عندك، لأن كنت ستأخذ كتب تأخذ لأجل مباحث معينة فصول معينة وشيء من ذلك، والله أعلم. أنا ما بعيد عليك السؤال، أنت قلنا نبدأ، خلنا نبدأ. يلا بسم الله. هذا سلمك الله كتاب في الحدود النحوية، طبعا العلماء صنفوا في الحدود كثيرا، الحدود الأصولية المنطقية أشياء كثيرة، والحدود النحوية طرق فيها التأليف من عدد من العلماء وألفوا فيها، كان مما ألف هذه الرسالة اللطيفة من أحد علماء مكة الذين عرفوا بأنهم من علماء النحو، بل قيل أنه سيبوي عصره، وهو العلامة جمال الدين عبد الله بن أحمد ابن علي الفاكهي المكي المتوفى عام 972 الهجرة رحمة الله عليه، ألف رسالة مختصرة لطيفة جدا سماها الحدود النحوية، الحدود عن التعريفات، أراد أن يبين التعريفات التي في النحو وما يحتاج إليه مما يمر عليه الطالب أو القارئ والدارس مما يحتاج إلى تعريفها، التعريف فلاني التعريف فلاني، وهي رسالة مختصرة لطيفة جمع فيها الشيخ علمه وصاغ التعريفات بأسلوبه، وهو بعد ذلك شرح الكتاب في شرح، وشرحه أيضا مطبوع، وهذا الكتاب مطبوع قديما، قام على تحقيق هذه النسخة وعلى وقابلها على ثلاث نسخ خطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي غالب الشريف هاني بن محمد ابن عبد المطلب الحارثي وفقه الله، يقول اجتمع عنده عدد من النسخ قرابة 11 نسخة، لكنه اصطفى ثلاثا منها رأى أنها أهم النسخ، جعل النسخة المكية هي الأصل وقارن الباقي وقابلها وعلق من التعليقات ما يفي بالغرض، لا ما في يعني ليس فيه تطوير وتشبع شيء من ذلك، وحاول أن ينقل من كلام الفاكهي في كتبه النحوية الأخرى ما يبين غرضه إن كان مشكلا أو فيه إغماض أو شيء من ذلك. طبعا الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار أروقة بالأردن، وهذه طريقتهم، هذه طبعا نسخة خطية لكن هذه طريقتهم، الكتاب الحدود، هذه الحدود كما تلاحظ مرقمة من أولها لآخرها، ثم هي محبرة في أولها، والكتاب مشكور لأنه هو الكتاب مضمة الضبط، وإذا قام عليه محقق لا بد أن يضبط مع الإحالة على بعض الكتب المهمة كشرح بن عقيل وغيره، والكتاب ما فيه قرأت 142 أو 143 حدا فقط من التعريفات التي يحتاج إليها النحوي، الكتاب من إصدارات دار أروقة بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله جزء لطيف جدا في آية أشكلت على بعض أهل العلم من كلام البيضاوي في تفسيره، وهي في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية في سورة البقرة، فاعترض باعتراضات عليه، قام العلامة الشيخ عبد القادر بن أحمد الفاكي رحمه الله، أخو السابق المذكور عبد الله، هذا عبد القادر الفاكي المكي المتوفى عام 982 للهجرة رحمة الله عليه، قام وأجاب، يقول أحد العلماء ما ذكر من هو لكن استشكل كلام البيضاوي في قول الله عز وجل ما ننسخ في موضوع النسخ، هو الخصوص الاستشكال في موضوع النسخ، فأتى إلى كلام المعترض وفنده وأجاب عنه بمسالك معينة، المسلك الأول والثاني بهذه الطريقة، وسمى كتابه، وشوف المسلك الأبذخ في توضيح كلام البيضاوي في ما ننسخ، والأبذخ عشان من باب السجن، من تأليف قلنا العلامة عبد القادر بن أحمد الفاكي المكي المتوفى عام 982 هجري رحمه الله، حققه على نسخة خطية فريدة بخط المؤلف رحمه الله، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف أبي غالب هاني بن محمد بن عبد المطلب الحارثي وفقه الله وخدمه وعلق عليه بما يحتاج إلى تعليق، والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية في هذا الجزء اللطيف، وهو أيضا طبع ضمن لقاءات العشر الأواخر بالمسجد الحرام، لأن تقرأ طبيعتها سبق أنه عرفنا بها وذكرناها وتطبع في مجلدات، وهذه الرسالة رقم 350 فيها، وهذا هو الرسالة وهذه طريقة وهذا الكتاب. يذكر الإشكال أين هو المسلك الأول، قوله كذا، شوف يجيب السؤال الأول السؤال الثاني إشكالاته التي اعترض بها عليه ويجيب. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية لطيفة. كان أحد العلماء وهو العلامة الشيخ عبد القادر بن محمد الطبري المكي المتوفى عام 1033 للهجرة، وآل الطبري في مكة مشهورين وهم بيت عامر أيضا، كان يلقي يشرح صحيح البخاري، فاستشكل عليه بعضهم إعراب كيف في أول باب في صحيح البخاري، وهو كيف بدء الوحي أو كيف كان بدء الوحي. قال فجاء الآن فألف هذه الرسالة جوابا عما اعترض عليه في إعراب كيف، فجمع فيها من أقوال النحاة ما يعرض رأيه وقوله في إعرابها، واستشهد على ذلك في هذه الرسالة اللطيفة التي سماها سل السيف في حل كيف. يعني هو واحد بحل كيف سل السيف في حل كيف، شوف إعراب كيف في باب بدء الوحي في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا. قلنا الكتاب أو الرسالة من تأليف فضيلة الشيخ العلامة عبد القادر بن محمد الطبري المكي المتوفى عام 1033 للهجرة، الكتاب حققه على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف هاني بن محمد بن عبد المطلب الحارثي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار البشائر في جزء اللطيف دار البشائر الإسلامية، وهو أيضا مطبوع ضمن لقاءات العشر الأواخر في المسجد الحرام، رقم هذا 290 رقم الرسالة 290. طبعا الكتاب ترجم صاحبها، كل الكتب ترجم صاحبها ثم يخدمها، وجميل ما يصنع في مؤلفاته الشيخ هاني جزاه الله خير، أنه لا يطيل الحواشي بما لا طائل تحته ولا ما يحتاج وما لا يحتاج إليه، إنما فقط إذا أريد توضيح غامض حل إشكال جواب عن شيء اعتراض شيء من ذلك فإن وفق الله يعلق الكتاب في جزء لطيف. هذا سلمك الله أيضا عبارة، هذا جزء لكن عبارة عن كتابين كلاهما يتعلق بموضوع النسب، أما الأول فهو بعنوان تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب. الملا علي قاري رحمة الله عليه، العلامة المشهور الحنفي الفقيه الكبير الملا علي بن محمد سلطان الهروي القاري الحنفي المتوفى عام 1014 للهجرة رحمة الله عليه، في هذا الكتاب في هذه الرسالة هو اعترض بعض الاعتراضات في موضوع الانتساب، وأنه كيف يمكن أن يكون في كيف يرفع بعض أولاد العلماء لأنهم فقط علماء بينما يتركوا شرفاء وأشياء من ذلك، وأن آسف يرفعون بعضهم لنسبهم ويتركوا منهم أهل العلم وشيء من هذا، فهو أراد في هذا الكتاب أن يميز أشياء في موضوع النسب وأهميته، لكن تفاضل الناس فيه ودرجاتهم وشيء من ذلك مما يلحق بهذا الموضوع، ولهذا سمى تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب. الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف هاني بن محمد بن عبد المطلب الحارثي وفقه الله، وعلق عليه في ما يحتاج إلى تعليق، الكتاب من مطبوعات دار البشائر الإسلامية، وهو أيضا ضمن لقاءات العشر الأواخر المسجد الحرام رقم الرسالة 247 في ترقيمها. ثم أتبع الكتاب هذا في هذا الجزء برسالة أخرى لأحد علماء مكة، واضح الشيخ جل الله خير له عناية بعلماء مكة الشيخ هاني طبعا، بكتاب سماه النقول، صاحبه سماه النقول المنيفة في حكم شرف ولد الشريفة. طبعا هذه قضية اطرقت في عندهم في وقتها، وهي في موضوع سلمك الله أنه إذا كان الأب غير شريف يعني غير هاشمي ثم جاء والأم هاشمية، هل يلتحق الشرف بالابن ولده ولا ما يلتحق؟ طبعا في هذه هو أجاب على أنه على أن المعروف من كلام الأئمة المعتبر والمشهور المتناقل أنه فقط لا ينسب إلى الشرف إلا من كان أبوه كذلك، وأما من كانت أمه وأبوه ليس كذلك فإنه لا يقال ذلك، يعني هذا من باب حفظ الأنساب ومعرفة مكانتها. وحقق ونقل الأقوال من كلام المذاهب أربعة وحق والأقوال وشيء من ذلك، وحقق قول ونقل النقول ونصوص، ثم جاء ما اعترض به هذا المعترض يقول المعاصر من وقف على شبهته وأتى باعتراضاته وأجاب عنها، سماها النقول المنيفة في حكم شرف ولد الشريفة. هذا الكتاب أو هذه الرسالة من تأليف العلامة الفقيه إبراهيم بن حسين بيري زاد الحنفي المكي، وهو أحد علماء مكة ومفتي مكة مفتي الحنفي مكة المتوفى عام 1099 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقه أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف هاني ابن محمد ابن عبد المطلب الحارثي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية، وهو أيضا مطبوع ضمن لقاءات العشر الأواخر بالمسجد الحرام رقم 248 وفقهم الله. هذا أيضا كتاب لطيف جمع فيه رسالتين، الأول وكلاهما يتعلق برضو بموضوع الأنساب، لكن الأول يتعلق بالأنبياء وهو بعنوان بلوغ العرب في أي الأنبياء من العرب. هذا المؤرخ الكبير علامة مكة المشهور صاحب التواريخ والتواليث العلامة المحدث المسند المؤرخ جار الله ابن محمد جار الله محمد ابن عبد العزيز ابن عمر ابن فهد الهاشمي المكي المتوفى عام 954 للهجرة. ابن فهد مشهور هو وأبوه وجده وأخوانه وأسرة علم، حتى قال السخاوي ما يعرف بيت اجتمع فيه النسب أربعة متواليين وهم حفاظ مسندين إلا هذا البيت. والغريب يقال السنجاري يقول أنه انقرض هذا، ذكروا أنه انقرض هذا البيت، الله أعلم الله أعلم. المقصود هو قال أنه أرسل إليه من يستشكل أكثر عليه السؤال من من الأنبياء عربي، من هم من الأنبياء عربي، لماذا بعضهم عربي بعض، يعني هذا إشكالات. فهو ألف هذه الرسالة سماها بلوغ العرب في أي الأنبياء من العرب، وأراد أن يحقق القول. قال أن الأنبياء منهم من هو عربي اللسان، منهم من هو عربي اللغة، منهم من عربي الأصل النسب. شوف قسموا هذه الأقسام وبدأ يفصل تفصيل في كل واحد منهم. هذا دعاه أيضا إلى ذكر فضل العرب وشيء من ذلك، ثم تكلم عن مسألة قضايا تتعلق بهذا الموضوع وشيء من ذلك، وختمها بفضل اللغة العربية وشيء من ذلك. أجوا تطرق كله لهذه القضية، وهي مع أنه سئل فقط عن من الأنبياء من العرب. المقصود طبعا هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية طبعا الرسالة الثانية هي بعنوان القول المؤتلف في نسبة الخمسة البيوت إلى الشرف، أيضا للعلامة المحدث الكبير المؤرخ جار الله محمد بن عبد العزيز ابن عمر ابن فهد الهاشمي المكي المتوفى عام 954 للهجرة. ابن فهد أيضا ألف سئل عن خمسة بيوت موجودة في مكة، من منهم هو هاشمي ومن منهم ليس بهاشمي، حصلت كذا، بيت الطبري وبيت كذا مذكورين في المقدمة. المقصود أنه بدأ يتكلم عن كل بيت من اسمهم وسلالتهم ومن ينتسبون وأنسابهم، فجعل منهم اثنين من الآل بيت واثنين لا ليس كذلك، وواحد ذكر فيه كلام وشيء من هذا. كلتا الرسالتين حققهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف هاني بن محمد بن عبد المطلب الحارثي وفقه الله وأخرجه في هذا الإصدار الجيد، وعن مقدمات جميلة ترجم فيها ابن فهد وتكلم فيها عن الكتب وأهميتها. الكتاب من مطبوعات مؤسسة الريان ناشرون. ولاحظ معي طبعا كل واحد فيه له مقدمات وهكذا لا 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 كما تقدم. طبعا هذا الكتاب الأول حققه يقول وجد هو مذكور في الكتب في الفهارس ثلاث نسخ، ما عثر نسخة خطية وحيدة، قالوا للأسف أخرجت الكتاب عليها، وإن شاء الله يكون حصل النسخ الأخرى، لأنه الكتاب تقريبا اشتغل عليه من قبل أكثر من 15 سنة تقريبا. الكتاب قلنا من إصدارات مؤسسة الريان ناشرون بلبنان. هذا سلمك الله كتاب ظريف، أراد فيه أن يجمع تراجم الشعراء من آل الحارثي الأشراف القدامى والمعاصرين، وأن يعتني بهم جدا وأن يترجمه ويجمع تراجمه وشيئا من آثار الشعرية في هذا المجلد، وسماه شعراء الحرث، يعني آل الحارثي شعراء الحرث الأشراف المعاصرون منهم والأسلاف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف هاني بن محمد بن عبد المطلب الحارثي وفقه الله قام وجمع، يقول من آل الحارثي من كان منهم شاعرا سواء كان مكثا أو مقلا، وسواء حفظ له ديوان أو لا، وسواء كان ميتا أو حيا من المعاصرين فإنه سيترجم لهم. لكنه طبعا طريقة الترجمة يذكر النسب الاسم واسم الأب والجد والنسب والكنية وهكذا، ثم شيء من الترجمة عنه حياته شيء من هذا أشياء تبين يعني من هو هذا الشريف، ثم شعره واهتمام بذلك، وينقل إن كان ميتا فإنه يستقصي شعره، وإن كان حيا فإنه ينتقي من شعره ما يفي بالغرض، ويحاول أن ينوع في الأبواب، يعني باب الرثاء الهجاء وباب الطريق ينوع في الأبواب، ثم رتبهم جميعا على الحروف ترتيبا على الحروف وهكذا بهذه الطريقة. وذكر فيها من واستخرج يقول هو تعب عليه جدا، استخرج من الوثائق وذهب إلى أحفادهم أو أبنائهم وإلى الأسر، واستخرج أشياء ووثائق وأخرجها في هذا المجلد اللطيف وفقه الله. والكتاب جميل جدا، وهو يعد من كتب التراجم ومن كتب اللغة الشعرية أيضا. شوف لاحظ، بس أنا أقول ليته وشكلها مع أنه يعني لأن نظن يعني ممكن بعضها عامي أو شيء. شوف هذا مثال، شوف مثال هذا رقم 5 الشريف حمود، هذا بالطريقة هذه يضعها بمستطيل، هذا هو العلم أو الشعر الذي ترجمته، ثم يبدأ يتكلم عنه ويترجمه كاملا كذا، ويذكر فيه حتى النسب وامتداده وشيء من ذلك، ثم يذكر شعره أو أشعاره. وقلت لك إن كان ميتا استقصى شعره مهما طال، وإن كان حيا انتقى منه. وترجم تقريبا 42 من الشعراء رحمة الله على الميتين وأطال في عمر الأحياء على خير وبركة. طبعا هذه في الأخير هذه مجموعة من الوثائق الخطية لهؤلاء المذكورين وشيء من النماذج الشعرية، وهذه صور للمنطقة التي أصلا كان يقطنها وهي المضيق، يقطنها آل الحارثي من الأشراف في قريب مكة تقريبا، وفقه الله. الكتاب أظن من إصدارات مؤسسة الريان تقريبا. نعم،
معنا مداخلة شيخنا.
نعم،
مع الباحث والمحقق الشريف هاني بن محمد الحارثي. حياك الله شيخ هاني.
يا اهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ هاني حفظك الله، لو تحدثنا عن كم اصدار خرج لك حتى الان، وما هي طبيعه الكتب التي تحققها وتشتغل فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الدكتور عبد الله حفظه الله يعني استعرض بشكل رائع وجميل يعني جميع الاصدارات التي اخرجتها، وهي موجودة. ابتداء كان أولها كتاب الشعراء الحرة الأشراف، وثانيا كانت رسائل العلامة بن فهد، وبعد ذلك رسائل الملا القاري والشيخ إبراهيم بيري، وثم أتت بعدها رسالة الشيخ عبد القادر الطبري، وأخيرا رسائل الأخوين عبد القادر الطبري والشيخ عبد الله الطبري.
ما شاء الله.
يعني في البدايات كان الاهتمام يعني يصب حول مسألة التاريخ والاهتمام بالتاريخ، ثم أخيرا يعني تحول الاهتمام نحو كتب اللغة العربية والتركيز عليها.
ما شاء الله. شيخ هاني مساك الله بالخير، ونحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية.
أنا سعيد والله وتشرفت بهذه المداخلة دكتور عبد الله.
الله يرضى عنك، سلمك الله. طبعا واضح من كل إصداراتك أنك تعتني بالعلماء المكيين لأنك من أهل مكة، ولا لا يا شيخ؟
نعم صحيح دكتور عبد الله، صدقت.
يعني واضح الانحياز لفين رايح، لكن جزاك الله خير، أكثر الله من أمثالك، علماء مكة يستحقون هذا وزيادة أيضا، جزاك الله خير. الشيء الثاني يا شيخ، أنت في ضمن ترجمة لك في أول كتاب ظهر لك اللي ذكرته الشعراء الحرة، ذكرت أنه لك مشروع كبير في مشجرة الآل الحارثي، وين وصلت في هذا المشروع يا شيخ؟
لا المشجرة طبعت عام 1435 الحمد لله.
ما شاء الله.
يعني أي نعم انتهيت منها الحمد لله رب العالمين.
يعني
ذكرتها في ترجمة في بعض في الكتب المتأخرة، ذكرت أنها طبعت، بينت وقت طباعتها يعني.
جميل. أنت بس الشيخ ما يعني المشجرة هي مشجرة كلوح ولا كتاب مؤلف فيه تراجم وأشياء يعني؟
لا هي مشجرة يعني مصورة كبيرة، مشجرة كاملة.
يعني حاجة مثل لوحة كذا كبيرة يعني.
إيه نعم، ليست كتابا مطبوعا يعني.
أيوة أنا أقول ليش ما جاني يعني.
لا ستصلك إن شاء الله يا شيخ عبد الله. لكن بالنسبة للاهتمام بعلماء مكة اللي تطرقت إليه فضيلة الدكتور.
نعم.
علماء مكة يعني لم يتم التركيز عليهم بشكل كبير في كثير من المؤلفات.
نعم.
ومع انهم يعني تجد لديهم يعني مؤلفات ومصنفات علميه كبيره.
صحيح.
وكانوا يعني اساتذه لكثير من او شيوخ لكثير من العلماء المشهورين، يعني ابن حجر العسقلاني له شيوخ من مكه. يعني الذهبي له شيوخ من مكه.
صحيح.
ولكن لم يتم التركيز عليهم بشكل او باخر.
أنت ما شاء الله حتى في المقدمات لما تترجم للإعلام غالبا تذكر ما شاء الله تبارك الله يعني ما وقفت عليه مصنفات وتحيل على مواطن وجود المخطوطات، وليتك يا شيخ تشتغل على بعض ترى كثير منها رسائل صغيرة يعني، ومدام فتح عليك في الباب نسأل الله عز وجل أنه يعني يسل لك الباقي بإذن الواحد الأحد.
آمين إن شاء الله. والله الفكرة موجودة أيضا يا دكتور عبد الله، موجودة إن شاء الله الفكرة بإذن الله.
طيب لو تبشرنا يا شيخ ببعض أعمالك القادمة وتبشر الجمهور. نعم
الله يحفظك. أنا الآن يعني الحمد لله انتهيت من كتابين، وفور الفضل والمنة بشرح منظومة ابن الشحنة لابن علان المكي.
ما شاء الله.
هذا يشرح منظومة محب الدين ابن الشحنة اللي هي 100 المعاني والبيان في البلاغة هذه.
نعم جميل صحيح.
فهذا الشرح وهي يعني كثرت شروحها، لكن ابن علان يعني كان له شرح مميز في هذا الباب.
نعم.
الحمد لله انتهيت منه، يعني بقي بعض التفاصيل البسيطة.
ما شاء الله.
والكتاب الآخر هو الوسيلة الأحمدية في شرح المقصورة الدريدية.
ما شاء الله.
وهو لأحد علماء أو أحد قضاة الطائف في القرن الحادي عشر الشيخ محمد بن الخليل الأحسائي.
ما شاء الله. ما شاء الله.
شرح مقصورة بن دريد هذه الشهيرة اللي هي إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى.
نعم.
يعني شرح هذه وهو من الشروح القليلة يعني التي ظهرت أو التي برزت للمقصورة. المقصورة طبعا لها شروح كثيرة، لكن المطبوع والظاهر والمتداول حتى في المكتبات يعني تكاد تكون قليلة، تعد على أصابع اليد الواحد.
نعم صحيح. صدقت. الله يجزاه خير يا شيخاني.
جزاك الله خير شيخاني.
الله يحفظكم إن شاء الله. شاكرين ومقدرين لكم يا شيخ عبد الله.
أكرمك الله. أكرمك الله.
كان معنا الباحث المحقق الشريف هاني بن محمد الحارثي. نأخذ شيخنا مداخلة.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، أعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هل أزعجك ضيق المعيشة وغلاء الأسعار؟ إذا كنت تريد زيادة دخلك فهناك أسباب لزيادة الرزق، منها تقوى الله وترك المحرمات. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها التوكل على الله تعالى، ففي الحديث: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومنها صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبسط الرزق يشمل توسيعه وكثرته والبركة فيه. ومن أسباب زيادة الرزق الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها الصدقة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومنها الدعاء. قال تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي الدعاء المأثور: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ومن أسباب زيادة الرزق شكر الله تعالى على نعمه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد كانوا يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. ومنها السعي في الأرض والأخذ بالأسباب. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومنها التبكير في السعي. فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، جد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياكم.
نأخذ أجوبة الأخوة في الفيس على سؤال تفاعلي. سؤال تفاعلي: كتاب في مكتبتك تتمنى قراءته، وما الذي يؤخرك عنه؟ أخونا حسن عبد الحميد يقول: كتاب الفقه المنهجي، ولم يذكر سبب يعني
تأخره. ما يذكر سبب. الفقه المنهجي.
نعم.
الفقه المنهجي لمن؟
حتى لم يذكر.
اي طبعا انه طبع الفقه المنهجي في العبد الحميد طهماس شيء وغيره يعني في لانه الفت طبعا دار القلم كان الفقه المنهجي على الطريقه الشافعيه على الطريقه الحنفيه على الطريقه المالكيه فكل واحد ما ادري من ايش المقصود على العموم هو من الكتب المبسطه الجميله جدا عند المتاخرين واسلوبه سهل جدا ونتمنى ان شاء الله قلنا نحن اعطيناهم طريقه في مساله الانجاز لا في سرعه القراءه وشيء من ذلك وما في شوف هذا السؤال ما في احد سيموت الا وعنده في بالي كتب مش كتاب يتمنى ان يكون قراءه ما فيها كلام لانه مهما انهيت من كتاب الا وسياتي شيء اللهم انه يبقى انه حين القلب يتحرك على اشياء يعني معينه يعني يهفو اليها يتمناها شيء من ذلك والباقي يعني تاتي تبعا وسبحان الله من طبيعه ابن ادم انه كلما ترى توسع القراءة سبحان الله كلما صار نهم أكثر يبغى أكثر يبغى أكثر كان العلامة الأباء رحمة الله عليه يقول كلما كبرت مجلدات الكتاب نفس اشتهته إلى إتمامه وقراءته كان أحب إليه من أبو الأجزاء الصغيرة يقول هذا رحمة الله عليه نواصل هذا سلمك الله رسالة علمية بادخة نفيسة وأصلا صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله أوتي قلما سبحان الله في تسهيل العلم مع جمع أشتاته وحسن تحليله وتحرير المسائل التي فيه وكتبه أنا أصلح بها جملة وتفصيلا وهو قد أبحاثه فيها من التحرير والتدقيق شيء يحتاج إليه وأما التي ألفها للمبتدئين المتوسطين فهي من التبسيط أيضا بالمكان وساعد بعض وحرضنا بعضا من قبل وداخل معنا ونحن مس عليه الشيخ عيسى مس عليه بالخير الله يجزاه خير هذا رسالة الدكتوراه رسالة بادخة نفيسة سبق أخذ الماجستير جعلها في موانع إنفاذ الوعيد والدكتوراه في الوعد والوعد والوعيد كلاهما يقول قد جاءت بهم الشرائع لأنه وتتعلق بها أحكام ولها شروط وتحققات وأشياء من ذلك أراد في هذه الرسالة العلمية البادخة أن يتكلم يستوفي الكلام حولها ويقعدها على طريقة أهل السنة واعتقادهم ويجيب عن المخالفين في الباب ويذكر شروطها وموانعها ويعتني بها وسمى بحثه الوعد الأخروي شروطه وموانعه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله والكتاب من مطبوعات دار عالم الفوائد في مجلدين ضخمين قريبة الألف وقسموا إلى بابين الباب الأول هو باب مثل باب التأصيل للموضوع جعله الباب الأول جعله في موضوع الوعد تعريفه أنواعه قسموا إلى نوعين طبعا الوعد الدنيوي والوعد الأخروي وقدم بتفصيل تمهيدي ممتاز سماها التربية على تقديم مبدأ الآخرة على الدنيا ممتاز جدا ممكن ما أطال فيها الوعد في الدنيا قال أنه حاصل الوعد في الدنيا يعود إلى ثلاث أمور وهو تمكين الإسلام في الأرض الوعد ببقائه إلى قيام الساعة والوعد بالحياة الطيبة لأهل الإيمان هذه ثلاثة غالب الوعود تعود إليها وشرحها وبينها وما فيها ثم الوعد في الآخرة أيضا جعله وحاله إلى ثلاثة الوعد في البرزخ الوعد القيامة والوعد بالجنة وذكر ما يترتب عليها ثم ذكر فصل في الوعد والوعيد الباب الأول قرابة 200 صفحة هو قرابة خمس الكتاب خمس الكتاب الباب الثاني وهو موطن الإشكالات واعتراضات الطوائف والفرق والجواب عنها وتقرير اعتقاد السلف فيها هو الطويل عند جد الباب الثاني وهو في موانع أو أصول تحقق الوعد التي يثبت بالوعد طبعا الوعد في هنا عندنا واعد وموعود وموعود به هذه كل واحدة لها أركان وشروط وأخذ كل واحد وتكلم عنها جعل فصل للتوحيد وفصل للمعاد وفصل للإيمان والفصل الأخير في الباب الثاني هذا جعله في استحقاق الوعد وذكر فيه استحقاق الثواب كيف يكون ومحبطات الأعمال كيف تكون تكلم عن استحقاق عند السلف ومراداتهم وإثباتاتهم وعند المتكلمين ورد على المتكلمين ومحبطات الأعمال سواء كان محبطة بالكامل أو بعضها وشيء من ذلك وفصل وكلامه جميل عنده من حسن الاستيعاب وعنده أيضا هو اطلع على أشياء كثيرة واستخرج من الآيات والأحاديث ودرت بعض كتب السنة ما جعل بحثه ثريا بالنصوص الشرعية مع الوقوف على أقوال السلف الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من طراد دار عالم الفوائد وفقهم الله هذا سلمك الله أحد بحوثه المحكمة وهو شفت مطبوع ضمن سلسلة البحوث المحكمة في دار ابن الجوزي وهو بموضوع الميثاق القديم طبعا الميثاق القديم يقول غالب من تطرق إليه من الكتاب والمعاصرين والباحثين تطرق إليه من ناحية تفسيره ما المراد به ومن ناحية حجيته من هذا وهذا لكن لم يتطرق إليه قالوا مع أنه الميثاق أعظم من ذلك هناك ميثاق الاتباع ميثاق النبوة ميثاق يتعلق بالنبوات والقدر هذا لم يتطرق إليه أحد أراد في هذا البحث اللطيف أن يجمع ما تفرق من كلام أهل التفسير والحديث والعقائد ويقرر اعتقاد السنة ويجيب على الطوائف في موضوع الميثاق عموما بشموليته لأبواب الاعتقاد اللي ذكرناها قبل قليل، وسمى بحثه ميثاق الإيمان. هذا بحثه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي، وفقه الله وقسمه إلى 9 مباحث. تكلم عن ميثاق الإيمان، ميثاق التوحيد، فطرية التوحيد، ثم ميثاق النبوة، ميثاق الاتباع، وهكذا إلى أن جعل آخر شيء عندنا كان ميثاق المبحث 9 عموم الرسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والكتاب جميل الكتاب جميل ولطيف من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا بحث أيضا سلسلة ضمن أبحاثه المحكمة، وهو تحقيق القول في المراد بالمثل الأعلى في قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل يقول أن كلام السلف فيه تنوع، هذا التنوع جعل بعض المتكلمين يحمله على أغراضه، وجعل بعض كلامه وعبارات يقول يستدل به على دليل الأجسام عند المتكلمين مما يثبتون به التوحيد شيء من ذلك، قال وهذا خطأ. فهو أراد بهذا الكتاب أو بهذا البحث أن يحقق المراد به بالمثل الأعلى ومدلولات الدل عليه، فسمى كتابه حقيقة المثل الأعلى وآثاره، وهو قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. البحث من إعداد والتصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى ابن عبد الله السعدي وفقه الله، قسم الكتاب إلى مبحثين. المبحث الأول جعله في بيان المعنى، إيش ما معنى المعنى المثل الأعلى واستعمالاته كيف تكون، والمبحث وبعده في عبارات السلف في تفسير المثل الأعلى وكيف يجمع بينها وأنه ليس بينها تناقض. المبحث الثاني فيه آثار، شو قال لك آثاره ودلالاته ومدلولات المثل الأعلى، مدلوله على التنزيه، مدلوله على الكمال، مدلوله استنبط منها طبعا 6 آثار. شوف 6 آثار ومدلولات تدل عليها، كل مدلول منها ذكر كيف طريقة الاستدلال بها، وقال ليس في للنفاتي فيها هذا الاستدلال لأنهم استدلوا به على نفي صفات الله عز وجل وأشياء من هذا، وأجاب عنهم وأجاب عن اعتراضهم في هذا الباب. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، هذا أيضا بحث محكم له، وهو يتعلق بقضية من قضايا القدر، القضاء والقدر، وهي مهمة جدا. يقول اختلطت فيها الأقوال، منهم من غالى في الباب حتى نسب البداء إلى الله، ومنهم من أنكره رأسا وشيء من ذلك وأنكر المحو والإثبات. طبعا البحث بعنوان المحو والإثبات في المقادير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب. طيب قالوا الإشكال وين؟ أليس هذا يعارض ما ورد من النصوص أن القدر قد فرغ منه؟ الأحاديث تدل على الفروغ من المقادير، ألا يعرض المحو والإثبات؟ وهذا الإشكال الآن، ولهذا اختلفت أنظار الطوائف وكيف استدلوا بها. هو أراد أن يجمع بين كلام، يجمع كلام أهل العلم ويبين كلام مرادات فيها ويجمع، وقال أنه الحق أن المحو والإثبات إنما يدخل في المقادير الأربعة، في كلمات المقادير الأربعة المعروفة، وهي الأرزاق والآجال والأعمال والشقاء والسعادة، هذه الأربعة فقط، وأما ما سواها فلا. ثم المحو والإثبات ليس في علم الله وإنما في الكتابة، وهكذا يعني حرر الكلام وجمع كلام أهل العلم وحرر الأحاديث والآيات الدالة على ذلك في هذا البحث اللطيف الذي سماه المحو والإثبات في المقادير، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله، ومن إصدارات دار ابن الجوزي، وجعله على مطالب. المطالب طبعا تباعا، المطلب الأول الثاني الثالث، وبهذه الطريقة خلص إلى 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 الكتاب وذكر ما يطلب. طبعا هذه 6 مطالب، جعل آخرها أثر الدعاء في زيارة العمر، وهو يقول هل يؤثر أو لا، لأن الوارد أن صلة الرحم هي تؤثر، أما الدعاء يؤثر المهم بحث فيها. الكتاب لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا أيضا كتاب له مجلد. هو يقول أنا صنفت للمبتدئين الذين يدرسون علم الاعتقاد المختصر، هو ألف مختصرات وسبق أن عرضناها، المختصر في كذا وشيء من ذلك، وقال هذه للمبتدئين، قال فأردت أن نكتب كتابا في أبواب الاعتقاد من أول آخرها، لكن يكون للأعلى منهم للمتوسطين، فجمع في هذا المجلد ما يتعلق بأبواب الربوبية والقدر، وسمى كتابه مباحث الربوبية والقدر، زاد فيها الكلام والتفصيل والتقسيم والاستدلال والجواب والاعتراض، الجواب أهل السنة عما اعترض أهل البدع وكلامه شيء من ذلك. الكتاب قسمه إلى فصلين، الفصل الأول يتعلق بأبواب الربوبية، جاء بمراحل ربوبية تعريفها وأقسامها وأنواعها، وهذا الطريق الربوبية والأدلة عليها والأدلة من القرآن والسنة وشيء من ذلك. والباب الثاني وهو الأطول في الكتاب ما يتعلق بقضايا القدر، لأنه من مشاكل الإشكالات في هذا الباب كثيرة جدا والأقسام فيها طويلة، مباحث الربوبية والقدر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي السعدي، وهذا الكتاب يصلح للمتوسطين من دارسي علم الاعتقاد، الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية بجدة. طبعا هذا جعل المتوسطين، هو يقول إن شاء الله سيستكمل بقية الأبواب الاعتقاد. أنا عندنا المبير القدر سيأتي له أبواب إن شاء الله أخرى سيؤلف فيها للمتوسطين، وإن شاء الله بعد يؤلف للمنتهين بإذن الواحد الأحد. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة لطيفة له، أيضا جعلها للمبتدئين، أراد بها أن يبين أسباب بقاء الإسلام. الإسلام ليس باقي صالح لكل عصر مصر وهو باقي، قال لا بد فيه من سمات وركائز جعلته باقيا. قال فنظر في النصوص الشرعية فوجد تؤول إلى ثلاث أشياء هي التي جعلت الإسلام مرتكزات فيه، الباقي تعود إليها، بس هذا يجعله باقي وصالحا مر الأزمة والأعصار. والثلاثة هي آيات الخلود في الإسلام وفطرية الإسلام، هذه الثلاثة، وجعلها هي محل الكلام. شوف أعرج عليها، فالمقصود أن هذه الثلاثة هي جعلها أبواب الكتاب وبحثه، والكتاب عبارة عن رسالة لطيفة هو جعله مبتدئين فطرية الإسلام ووسطية الإسلام. طبعا بعدها أعرج على مسألة الغلو والمعنى بالغلو المراد به وشيء من ذلك. الكتاب سماه صاحبه شذرات من سمات الإسلام، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله. والكتاب الحقيقة أنا ما وجدت من الدار الناشرة أو الطابعة، وإن شاء الله ما أدري، أنا حصلت بس المطبعة فلانية الله أعلم. هذا عبارة عن رسالة علمية ولدي متميزة أيضا، وهي رسالة بادخة، ويقول صاحبها وهو صادق أنه ما وقف على بحث أفرده لا عند المتقدم ولا عند المتأخرين، وهو من أبواب الجدل من جهة، ومن أبواب البحث والمناظرة أيضا من جهة أخرى، وله استعمالات كثيرة سواء في كتب الأصوليين أو في كتب الفقهاء. وهو أراد أن يجمع بين الجانب التأصيلي التقعيدي للباب للموضوع للبحث والجانب التطبيقي في استعمالات الفقهاء ونحوهم، فكتب هذا الكتاب الذي سماه نظرية الإلزام. طبعا نظرية الإلزام المقصود بها إلزام الخصم. يقول هذه طبعا تقدم فيها مئة موضوع وبيانه ممتازة جدا. يقول موضوع المناظرات والمناقشات هذه لو كل واحد يرجع إذا اختلفوا في فروع مسألة معينة، فإنه بعد الأمر ينجر إلى الأصول المبنية عليها هذه الفروع، ثم الحكاية في يطول. أما الإلزام فهو إلزام الخصم بأصوله هو، ما يحتاج يرجع إلى أصولك أنت، تلزمه بأصولته هو يقرره أصلا يعتقده ويطلق منها، يعني إلزام الشخص نفسه بقوله بنفسه يعود عليه. قال هذا من أسهل الطرق في الإقناع وفي بيان الحق من غيره وأشياء من ذلك. المقصود قال وهذه الإلزامات استفاد منها العلماء في مراجعاتهم والمحققين من المذاهب الأربعة، كان إلزامات أهل المذاهب الأخرى لهم محل نظر وإشكال وإعادة نظر في بعض اختيارات في المسائل وشيء من هذا، وتطبق قضايا تاريخية وشيء ذلك. طبعا أخذ نموذج من العلماء أكثر جدا في الباب من الإلزامات، وكان له مثل السيف له يستعمله ضد العلماء الأئمة، وهو ابن حزم رحمه الله، فجعل تطبيقات ابن حزم لموضوع الإلزام وكيف استعمله في كتب الفقهية وغيرها المحلى والإحكام وغيرها على العلماء. وقال بعدها شوف تتمة العنوان، العنوان نظرية الإلزام إلزامات ابن حزم للفقهاء أنموذجا، هذا المحل التطبيق والنموذج. الكتاب قسمه إلى قسمين أو بابين، الباب الأول جعله في التأصيل والتقعيد والتنظير لموضوع الإلزام، معنى الإلزام، تعريفه، أنواع الإلزام، أقسامه، شروطه، مصادره، شيء من ذلك. ثم تكلم في فصل في نفس الباب عن تاريخية الإلزام، وهذا جميل جدا لأن التاريخية هذه جعلها يتطرق إلى موضوع الإلزام في القرآن، الإلزام ونماذج منه، الإلزام في السنة ونماذج منها، الإلزامات عند الصحابة واستعمالهم لها، وتطرق بعدها إلى الإلزامات في المذاهب الأربعة وكيف استعملوا موضوع الإلزام وصار يطبق على بعض العلماء من كل مذهب المشهورين بذلك. يأتي بالحنفية، الشافعية، المالكية، يختار نماذج عرفوا بهذا أصلا. وبهذه الطريقة الباب الأول كان تأصيل وتقعيد، الباب الثاني كله عن موضوع إلزامات ابن حزم، جعل تحته ثلاث فصول. جاء إلى الفصل الأول صلة ابن حزم بالإلزام، طرائقه في تشبعه بهذا الموضوع، ثنايا بحثي في هذا الموضوع الإلزامات وكيف كان يستعملها ابن حزم رحمه الله. ثم الفصل مسالك ابن حزم في الإلزام، إلزامه بكذا، إلزامه بكذا، إلزامه، المسالك اللي يسلكها في كتابه. ثم بعد ذلك في الأخير التطبيقات على نماذج من تطبيقات ابن حزم على إلزام الفقهاء، ذكر مثلا إلزامه للحنفية، إلزامه الشافعية، وهذا حتى إلزامه على الظاهرية جابها وذكرها. آخر شيء عندنا المآخذ على إلزامات ابن حزم، مش الما على إلزامات ابن حزم وما المآخذ عليها ونظر عنها عموما. البحث النفيس هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد بن يحيى الهاشم وفقه الله من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات. وحقيقة الشيخ فؤاد معروف بأسلوب القلم الأدبي العالي وفقه الله ومراجعه ثرية قرابة 500 مرجع، لكنه رجل صاحب عقلية استقرأ كثير من الكلام واستنبط وحاول أن يقعد في الباب ما لم يسبقه إليه أحد، وفقه الله وشيء يشكر عليه نحن مسي عليه بالخير الشيخ فؤاد الله يعطيه العافية. هذا سلمك الله، هذا تراه تابع الثاني من وجه، يعني بين وجه عموم خصوص. لما كانت تلك الرسالة العلمية بدأ بترجمة لابن حزم لأنه محل الدراسة التطبيقية، وجد أن الكلام طال على ابن حزم وحياته وأشياء وأصوله، فأراد فقال إن لما طال ما يصلح اطبعها تبعا أو ضمنا، فأفردها في هذا المجلد وأضاف الباقي اللي عنده والذي كان يمنعه من إضافته القضايا الأكاديمية المعروفة، يعني في الرسائل اللي هي قضايا نكدة، المقصود أنه أراد أن يجمعها في أجمعها كلها لأجل الإفادة، أما هو تعب عليها. الرجل ترى ما شاء الله عليه صاحب ذهن يعني وقاد، وهو رجل قناص ورجل ما شاء الله مثل يطلع لك يا بالمناقيش الفوائد، فأخرج من كلام ابن حزم عن ومن أشياء أخرى ما يثري جانب الترجمة فيه، خاصة المناحي العلمية والطرائق في الاستدلال وأصوله، هذه ترى الناحية تهمنا علميا. وجمع في هذا الكتاب الذي سماه منجنيق الغرب، طبعا يقول هذه التسمية هذه الأقل ما إلي بصراحة، يقول هذه لابن القيم في زاد المعاد سماه منجنيق الغرب. شوف ابن حزم ترجمة لروح أندلسية ورسم لأصول ظاهرية. الكتاب قسم إلى قسمين، الأول جعله ترجمة للروح الأندلسية، فعلا جاب بنا واحد ترجمة كاملة وتفاصيل فيها وأبدع فيها لأنه استخرج من كتب أشياء المهم. والثاني الفصل الثاني وهو المهم عندنا الآن ما جعله في استجلاء الأصول الظاهرية التي كانت عند ابن حزم، وهذا تكلم عنها عند الدليل ابن حزم وكذا وأساليب الاستدلال عنده والمنهجية في ذلك وشيء، وختمها وهو مهم المآخذ التسعة التي أخذها العلماء على ابن حزم. المأخذ الأول ويجيب عنه، طبعا هو ترى محب لابن حزم للنخاع ولهذا دافع عنه وهو يستحق، طبعا الكتاب في مجلد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد بن يحيى الهاشمي ومن إصدارات دار دارس نشر التوزيع، عن الحقيقة ما يعني إصداراتهم قليلة جدا. والكتاب ما أنا لا أظن
دار دارس
لنشر التوزيع، أنا ما أظن أحدا سوف يترجم أو يطالع ابن حزم إلا سيحتاج إلى هذا الكتاب هذا. أما الثاني هذا شيء آخر، يعني من أراد من أبواب الجدل شيء من ذلك، لأن هذا في ترجمتي شيء يحتاج إليه وفقه الله. هذا جمع كبير حاشد، سببه أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرزاق العبيدان وفقه الله قال أن الشبهة اليوم كثرت جدا لخصوم الدعوة السلفية دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، قال من كل حد من الصوب خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن بعض هذه الشبهات التي المطروقة على الشيخ محمد الوهاب مثلا يرمى بإسرافه في القتل، بغلوه في التكفير، خروجه على الدولة العثمانية، أشياء من هذا الكلام، شبهات عديدة، قال بعضها ما هي إلا وليدة ما كان مضى وخرج في زمانه، وبعضها اليوم هي ميل التحوير، وبعضها يبث المستشرقين أو أعداء الدعوة وهي ليست بشيء. فأراد أن يجمع في هذا الكتاب ما بث من شبهات خاصة مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من مؤلفات وغيرها وحتى قنوات وكذا، ويجيب عنها بالجواب التفصيلي في هذا المجلد الضخم قرابة 600 صفحة، وسماه فتح الملك الوهاب في الرد على من طعن في دعوة الإمام محمد عبد الوهاب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر عبد الرزاق العبيدان وفقه الله، وأنا ما أظن أحد سيطالع دعوة الشيخ محمد إلا سيحتاج إليه، والسبب أنه جمع فيه جمعا فيه من حسن العرض والترتيب والتنسيق والتحليل ما يكشف كثير من هذه الشبهات ويجيب عنها، ولهذا المصادر والوثائق التي رجع إليها التاريخية شيء يشكر عليه، ورتبها ترتيبه ممتازا، بدأ بترجمة الشيخ محمد الوهاب ثم دعوته وهكذا وتحذيره من الشرك ثم حاله النجد في عهده من انتشار الشرك ونحو ذلك وإقرارات وتقارير من كانوا فيه من الرحالة وغيرهم يعني، ثم بدأ يتكلم على شبهة الأولى شبهة الثانية شبهة يذكرها ويجيب عنها بأجوبة كانت عند علماء الدعوة، وبعضها أجاب عليها الشيخ محمد الوهاب، لكن بعضها أجاب عنها تلاميذه وأتباعه من بعده، وبعضها هو نسق بين وال وأجاب بإجابات جميلة جدا يشكر عليها. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت بالاشتراك مع التراث الذهبي بالرياض، وفقكم الله جميعا.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال ف فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.